بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: لعن المسلمين والطعن في أعراضهم والفحش والبذاءة، أي من الكبائر. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أسود قال أخبرنا أبو بكر عن الحسن بن عمر بن عمرو عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا محمد بن عبد الرحمن بن يزيد النخعي، وقد وثقه ابن معين كما في تهذيب التهذيب. الحديث أخرجه أبو يعلى. فقال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: حدثنا الحسن بن عمرو الفقيمي به. وقال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن الحسن بن عمرو عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. هذا حديث صحيح. والحسن بن عمرو هو الفقيمي، ومحمد بن عبد الرحمن هو ابن يزيد النخعي. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن عوف قال: أخبرنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا عبد الله بن أبي حسين له رواية في الصحيح بحديث: ثلاثة أبغض الناس إلى الله ثلاثة. قال: أخبرنا نوفل بن مساحق عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. هذا حديث صحيح. وعبد الله بن أبي حسين هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين ثقة. هذا الباب فيه حديثان. حديث ابن مسعود فيه نفي الإيمان عمن اتصف بهذه الصفات: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ولا يعني ذلك نفي أصل الإيمان، ولكن يعني نفي كماله. المؤمن القوي الإيمان لا يتصف بهذه الصفات، بل يتصف بأحسن الصفات وأجملها. ويتجنب مساوئ الأخلاق وسفاسفها. قدر مستطاعه وليس بمعصوم. إلا من عصم الله. فلا يتصف المؤمن، لا يكون صفة من صفات المؤمن أنه لعان سباب شتام، لا. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن وقولوا للناس حسنا، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والسباب والشتام فسق، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهو من أسباب قسوة القلوب ومن أسباب تفكيك المسلمين ومن أسباب سوء الحال بينهم ومن أسباب القتل والقتال والتهاجر والتناحر والتقاطع والتدابر. فشر عريض يصدر عن اللسان. سواء كان باللعن في الشخص للشخص أو بالطعن فيه في عرضه في أهله في نفسه في فعله في قوله هذا كله أو في نسبه، هذا كله وجب التباعد عنه والتجافي عنه. وهكذا الفحش، إن الله يبغض الفحش والتفحش. المؤمن هين لين سهل مع أخيه المؤمن، وهو على الكافرين وعلى أهل الباطل كما أخبر الله عنه، أذل على المؤمنين أشد على الكافرين، أعز على الكافرين أعزة على الكافرين. ومن صفات المؤمن البعد عن البذاءة، بذاءة اللسان. ليس المؤمن بالبذيء، والألفاظ متقاربة الأربعة كلها، اللعن والطعن والفحش والبذاءة كلها متقاربة وكلها يتنزه عنها المؤمن الكامل الإيمان أو القوي الإيمان، يتنزه عن ذلك. ويلزم محامد الأمور ومحامد الأخلاق والكلام الحسن والمنضبط بالأدلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن. ورب إنسان يكبر حجمه ويصغر وزنه بكلامه، كما قيل: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. وكم صامت تراه لك معجبا زيادته أو نقصه في التكلم. وكما قيل: موازين الرجال بأقوالها وأفعالها. الحديث الذي يليه حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، أحد المبشرين بالجنة وأبوه من أهل الجنة. زيد بن عمرو بن نفيل من أهل الجنة، وسعيد مبشر بها. فيه أن من أشد الربا وأرباه ومن أبغضه إلى الله عز وجل استطالة الرجل المسلم في عرض أخيه المسلم، أي المبالغة والتوغل في عرض أخيه والاستلذاذ بالكلام فيه. فلو أن إنسان مثلا أربى بالملايين كان هذا مع جرمه ومع أنه كبير من الكبائر قد لا يصل في الجرم كمن يبالغ في عرض أخيه والطعن والكلام فيه بغير حق بغير حق. فإن كان بحق كأن ظلمه أو شهد عليه عند القاضي أو ما استثناه أهل العلم من الحقوق المعلومة في الكلام في الذم أنه ليس بغيبة ذلك جائز، أما بغير حق فحرام حرام. قال صاحب عون المعبود: قوله من أربى الربا أي أكثره وبالوبالا وأشده تحريما. الاستطالة أي إطالة اللسان في عرض المسلم أي احتقاره والترفع عليه، والوقيعة فيه بنحو قذف أو سب، وإنما يكون هذا أشدها تحريما لأن العرض أعز على النفس من المال، والعرض هو موطن الذم والمدح، العرض من الإنسان محل المدح والذم. والإنسان مجبول على أنه يبغض الذم ويحب المدح، فمن ذمه ولا سيما بغير حق آلمه ذلك. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يبغض الأذى، الله عز وجل يبغضه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبغضه، فلا يجوز، يعتبر من أشد الأذى الطعن فيه بغير حق. بغير حق فيه تنبيه على أن العرض إنما تجوز استباحته في بعض الأحوال، وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد مطل يحل عرضه وعقوبته. فيجوز لصاحب الحق أن يقول فيه إنه ظالم وإنه متعد ونحو ذلك، ومثله ذكر مساوئ الخاطب خاطب لامرأة حتى يعلم، لأنه لو لم يبين حاله ربما خدع به أولياء تلك المرأة. فإن كان سارقا أو كان زانيا أو كان سفيها أو كان يعني مبتدعا بين لهذا الغرض. ولهذا قالوا كانوا يسألون عن الرجل حتى كأنه سيخطب ابنتهم أو قريبا قريبة لهم، لأن هذا مما يسأل عنه، فليس من النصح ولا من الرعاية وحسنها أن تلقي بمن تلي أمرها عند رجل لا تعلم حاله ولا صيانته ولا خلقه، ليس من النصح. ربما حصل لها من الأذى ما تشكوك به إلى الله عز وجل، ولو لم تشكوك تصير عاثما. فلا بد من السؤال، الخاطب يخطب يسأل عنه: كيف حال هذا الرجل؟ كيف حال تمسكه، خلقه، دينه، استقامته؟ وهكذا يسأل عن خلقه وعن دينه. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. حديث حسن له شواهد. وهذا هو المعتاد أصلا عند الناس برهم وفاجرهم، إلا عند عوام الناس يسألون عن الفلوس: هذا معه فلوس كثير ولا فقير هذا؟ قالوا: معه فلوس، تاجر. خلص ألغوا ما عدا ذلك من الأخلاق والمحامد، عساه ما يكون تارك صلاة. أهم شيء عندهم أن يكون ثريا. فإذا هذا غلط، وإلا فالسؤال حاصل من الأبرار والفجار، إلا أن منهم من لا يعتبر الكفاءة في الدين ويعتبرها في المال والثروة، وهذا جهل، ومظنه أنها لا تسعد معه وأنهم لا يجدون منه خيرا ولا يجد منه كذلك. هذا أسس على غير التقوى من أول يوم. فيجوز لصاحب الحق أن يقول فيه إنه ظالم وإنه متعد، وذلك مثله ذكر مساوئ الخاطب والمبتدع والفسق على قصد التحذير. قال الطيبي: أدخل العرض في جنس المال على سبيل المبالغة، وجعل الربا نوعين: متعارف وهو ما يؤخذ من الزيادة على ماله من المديون، وغير متعارف وهو استطالة الرجل اللسان في عرض صاحبه، ثم فضل أحد النوعين الآخر انتهى، والحديث سكت عنه المنذري، حديث ثابت. يعني فضل أحدهم الآخر بمعنى أن هذا أشد ربا. ذلك الربا محرم، كبيرة من الكبائر، يؤذن بحرب الله عز وجل: فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. وهو مذكور في السبع الموبقات أي الكبائر، لكن هذا أرباه وأشده وأعظمه وأكثره جرما. فإذا المربون كثير، النمامون مربون، والمغتابون مربون أيضا في ربا كبير، أشد من هؤلاء أصحاب البنوك الربوية الذين قد فلست بسبب ذنوبهم. فالربا ينقسم إلى قسمين كما ذكر الشارح: ربا في الأعراض وربا في الأموال. هؤلاء يتاجرون في الأموال ويبالغون فيها ويأكلون بغير حل، وهؤلاء يلغون في الأعراض ويبالغون فيها ويطعنون بغير حق. وربما كان السمر أو المقايل أو السفريات كلها على ربا، كيف بمن جمع بين الربوين، ربا المال وربا العرض؟ ومن المعلوم أن من أكل حراما لا يستجاب له، وكذلك أيضا من ولغ حراما ذريعا لا يستجاب له، وهو في ذلك عاصي لله سبحانه وتعالى. لا يفهم من هذا أن لا تقال كلمة الحق، فإن جرح أهل الباطل أمر مطلوب ودين من دين رب، وهو من دين رب العالمين، ولا يدخل ذلك في النميمة ولا في الغيبة كما فهمه بعض السذج من الذين لا يحسنون علم الحديث ولا علم الشريعة كما أراد الله عز وجل. الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذا عليه أدلته والإجماع على كل هذه الستة، نقله النووي وابن رجب وغير واحد أنها جائز، بل قد يكون في بعض الأحوال واجبا. ممن يحسنه ويفهمه ويضع الأمور مواضعها، فهذه أمور خطرة إن لم يتقنها الإنسان وقع فيما حرم الله عز وجل. تفضلوا حفظكم الله.